السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الحلقة 18 من سلسلة اقترب ظهور المهدي، والتي هي بعنوان الملحمة الكبرى، والتي هي عند أهل الكتاب معروفة باسم معركة هرمجدون. نعرف تفاصيل المعركة دي ولكن بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الصغرى كثرة الروم في آخر الزمان، وأنه ستكون هناك هدنة بين المسلمين وبين الروم، ثم تكون بعد ذلك ملحمة كبرى هي أكبر حرب ستدور بين المسلمين وبين الروم، يجمع الروم 960,000 مقاتل فيقابلهم المسلمون في أرض الشام، وتكون النصرة للمسلمين بفضل الله كما قال جل وعلا في كتابه: ولينصرن الله من ينصره، وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الحديث حبيبي الذي رواه مسلم عن المستورد القرشي أنه قال لعمرو بن العاص، قال المستورد القرشي لعمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني عدد الروم سيكثر في آخر الزمان كما ترون الآن، مثلا عدد المسلمين 1,600,000 أو 1,700,000,000 مثلا، وبقية 7 مليار أكثرهم من إيه؟ من الروم أو من النصارى، وهناك طائف أخرى كالبوذية والهندوسية إلى غير ذلك. يعني الشاهد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص المستورد القرشي، قال: أبصر ما تقول، خذ بالك أنت بتقول إيه. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مش جايب الكلام ده من عندي، ده الكلام ده سمعته مباشرة من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث آخر رواه البخاري، حديث عوف ابن مالك الأشجعي، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، عد ست حاجات كده بين يدي الساعة، فذكر منها من ضمن الستة: ثم هدنة، هدنة الهدنة دي بتكون بعد الحرب، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. مين بني الأصفر يا جماعة؟ اللي هم الروم، أيوة يعني الروم هم بيسموا بني الأصفر، تمام. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، خد بالك من الكلام، فيغدرون، هيغدروا بالمسلمين، فيأتونكم تحت 80 غاية، الغاية اللي هي الراية، يعني 80 كتيبة، 80 لواء جيش، تمام كده، تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 مقاتل، يبقى 12,000 مقاتل في 80 راية، تمام كده، تضربهم بقى بكالكوليتر كده يطلع لك 960,000 مقاتل. تعالوا نشوف بس الكلمات اللي قالت كلمة الهدنة. الهدنة أصلا لا تكون إلا بعد حرب، حرب قامت بين جيشين، ثم بعد ذلك طب يا جماعة عايزين نعمل هدنة، هدنة لوقف الحرب، تمام كده، أو للصلح، تمام. طيب الهدنة دي تدل على إيه؟ تدل على أن كلاهما يخشى من الآخر، يخاف من الآخر، يعني الجيش ده جيش قوي جدا والجيش ده برضو جيش قوي جدا، وإلا لو كان الروم في ذلك الوقت يرون ضعف المسلمين هيعملوا هدنة معهم ليه؟ عمرك سمعت عن حد قوي بيعمل هدنة مع حد ضعيف؟ عمرها ما حصلت ولا هتحصل. الهدنة لا تكون إلا عند خشية كل من الطرفين من الآخر، الجيش ده برضو مش عايز يستمر القتال مع ده لان ده جيش كبير واحنا كمان جيش كبير، فلو التقينا ببعض هتبقى عدد كبير جدا من الايه، من القتلى، يعني فاهم ازاي، فايه، فبتحصل هدنة. فمعنى ذلك تدل على ان الروم يعلمون بل ويرون في ذلك الوقت ان المسلمين ليسوا ضعفاء بل هم اكفاء امامهم، ولو كانوا يرون ضعفا في المسلمين لقتلوهم وارتاحوا، خلاص هنعمل هدنة معهم ليه، ما نقتلهم ونخلص منهم، إنما هم لم يقدروا على ذلك لقوة المسلمين في ذلك الزمان، يعني الجيش ده ده جيش المهدي عليه السلام، جيش بقى من كل أقطار العالم كلهم أهل عقيدة صحيحة وإيمان صحيح، الله أكبر، فواقفين وثابتين. فزي ما حصل في صلح الحديبية، في صلح الحديبية ليه قريش عملت صلح وهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه هدنة الحديبية أو صلح الحديبية؟ لأنهم كانوا يرون أن المسلمين في ذلك الوقت أصبحوا قوة لا يستهان بها، ولو كانوا شايفين أن المسلمين قوة ضعيفة جدا ويقدروا يخلصوا عليهم كانوا قتلوهم مرتاحوا. خدت بالك؟ يبقى إذن الهدنة لا تكون إلا عند تساوي القوتين أو اقتراب القوتين من إيه؟ من قدرات بعدهما، فبالتالي كل واحد منهما بيتقي الآخر. طيب تعالوا نشوف بقى قصة الملحمة الكبرى بتفاصيلها كما أوردها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، واللي يحب يقف على لفظ الحديث هو في صحيح الجامع رقم 3612. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى وركز معايا بقى في الايه في الملحمة دي لان احداثها عجيبة جدا، قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. حاصل ولا ما حصلش؟ حاصل جدا. دلوقتي ما شاء الله بلاد المسلمين مع اوروبا وامريكا زي يقولوا كده سمنة على عسل يعني، واخد بال حضرتك يعني، فسبحان الله فصلحا آمنا خلاص بقى، لا في حرب بيننا وبين اوروبا ولا امريكا ولا اي حاجه، والصلح زي الفل وتبادل تجاري ومعاملات وسفر وسياحه والدنيا ماشيه. قال: ستصالحون الروم صلح. طبعا كان ده كان لا يمكن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابه. قال: ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون، خد بالك بقى ركزوا معايا، فتغزون انتم وهم. يبقى في تعاون عسكري، تعاون عسكري على اعلى مستوى، مش زي دلوقتي، لا ده تعاون عسكري اكبر من كده بكتير. فتغزون انتم وهم، خد بالك بقى، عدوا من ورائهم. ركز معايا بقى، الروم اوروبا كلها وامريكا كلها، تمام، دولة الروم، فهم عندهم عدو هو هم تعبانين منه. العدو ده بيسبب لهم مشاكل، بيسبب لهم ارق، نفسهم يخلصوا منه. فالعدو ده لا يمثل مشكلة كبيرة للمسلمين، لا يمثل مشكلة كبيرة للمسلمين لأنه بعيد عن المسلمين، بعيد عن بلاد المسلمين، لكن تأثيره القوي وإيذاءه الشديد لمين؟ للروم. عدوا من ورائهم مش من ورائنا، واضح كده اللفظ؟ يبقى عدو. فاللي يحصل إيه؟ فهؤلاء الروم من النصارى سيستعينون بجيوش المسلمين، ولو كانوا عارفين أن جيوش المسلمين ضعيفة ما استعانوا بهم، ده استعانوا بهم عشان يقووا صفوفهم عشان يخشوا يقاتلوا معاهم هذا العدو. العدو ده بقى مين بقى؟ لا داعي للتخمين، البعض يقول لك الهند والبعض يقول لك الصين والبعض يقول لك كوريا الشمالية، لا داعي للتخمين. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك والصحابة سكتوا عن ذلك فليسعنا ما وسعهم، مش لازم نخمن هم مين، نقول ده كذا ولا كذا. بعض الناس للأسف شديد عشان يعمل لك بقى كده ايه حاجة زي المفاجآت كده واكشن كده على المقاطع، يقول لك كيف سنحارب الصين في اخر الزمان ومش عارف ايه عشان تخش في المقطع. لا احنا بنتكلم كلام علمي، فلا داعي للاكشن ده زي ما يقولوا يعني، لازم نتكلم كلام علمي. فالنبي عليه السلام وضح: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، ورائهم هم يعني هم اللي تعبانين منه أكتر مننا، لكن هيستعينوا بجيش المسلمين لأن جيش المسلمين في ذلك الوقت قوة لا يستهان بها. قال خد بالك بقى: فتسلمون وتغنمون. الله أكبر، الفاء للسرعة، يعني هتفوزوا عليهم بسرعة وكمان هتاخدوا غنائم كتيرة جدا من البلد ديت، من العدو اللي ورا الروم ده، تمام. وبعدين بقى ايه؟ فتسلمون وتغنمون، يعني تنتصروا بسرعه، لان قوه جيش بقى مسلمين مع قوه جيش الروم اعداد رهيبه، واخد بالك؟ يعني جيش الروم في الوقت ده مش هيقل عن 960 الف مقاتل، واخد بالك؟ وممكن يكون في مقاتلين كمان موجودين احتياط لسه، ده غير بقى جيش المسلمين بقى هتقول مثلا قدوا. فشوف بقى، تخيل لو 2 مليون مقاتل داخلين بقى بلد، شوف يعملوا فيهم ايه؟ يعني حاجه طبعا صعبه جدا. فعلشان كده انتصروا بسرعه بفضل الله سبحانه وتعالى اولا. فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول، مكان كده بقى بساتين وحدائق وأماكن جميلة كده، ليه؟ نازلين بقى يعني يستريحوا شوية ويحتفلوا بهذا النصر إلى غير ذلك، فجلسين بقى بينتصروا، تمام. ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فإيه اللي يحصل؟ فيقوم رجل من الروم، خد بالك النبي بيوصف لك حاجة شوفها تحصل بعد كم سنة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده من أكتر من 1400 سنة ولسه كمان ما جاش الحدث ده، لكنه يخبر بذلك بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا يعلم الغيب على الإطلاق، لكن ربنا أطلعه على بعض الغيبيات، واخد بال حضرتك، اللي بيخبرنا بها زي علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى إلى غير ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقوم رجل من الروم. طبعا اللي جايين من كذا بلد، يعني ممكن يكون جايين من فرنسا وانجلترا والمانيا ومش عارف واسبانيا فيعني ايه، لو هو عايز يحتفل بالنصر مثلا، يعني لو كان عنده عنصرية شوية يقول مثلا احتفلت فرنسا او انتصرت فرنسا، لكن لا، هو الرجل ده كان عنده طائفية بغيضة، فاذا به يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، مع ان هم اللي استعانوا بجيش المسلمين، يعني المسلمين ما قالهمش احنا عايزين نيجي نقاتل معاكم، ده هم اللي استعانوا بيهم عشان يروح يقاتلوا العدو بتاعهم، تمام، ومع ذلك يرفع الصليب فيقول انتصر الصليب. فيقوم مسلم غيور فيقتل هذا الرجل الذي رفع الصليب. طيب الحادثه دي يا حبايبي حادثه ايه؟ بنسميها ايه في لغتنا؟ حادثه فرديه، غلطه من هذا الرجل الذي رفع الصليب وغلطه من الثاني اللي قتله، لان الثاني برضه ما كانش ينبغي يقتله، يعني كان ينبغي يقول له لا ما فيش حاجه اسمها انتصر الصليب، انتوا استعنتوا بالجيش المسلم واحنا جينا معاكم قاتلنا معاكم وانتصرنا كلنا، يبقى انتصر الجيش كله، مفيش حاجه اسمها انتصر الصليب، واخد بال حضرتك، تمام كده. فيعني غلطه فرديه، ده قتل ده فهم جم المفروض هيقتلوا مثلا ده مثلا، واخد بال حضرتك، ده 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 بدعني عليه، يعني هم لو حبوا يعني ان هم ينتصروا لهذا الذي قتل عندهم هيقتلوا المسلم ده، فهيتقال في الوقت ده واحد قدام واحد، واخد بال حضرتك، لكن مع ان الاولين هو اللي غلطان، يعني المسلم اللي قتله ده يعني هو ما فعل ذلك الا لانه عمل اتصرف بطائفيه. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله فيغدر القوم، هيغدروا النصارى الروم كلهم، هيغدروا بالمسلمين كلهم. الله، طب دي غلطه واحد، هتغدروا بكل الجيش اللي انتوا كنتوا واخدينه يقاتل معاكم وهو انتوا بتستعينوا بيه عشان تنتصروا على عدوكم وكان سبب في نصركم على عدوكم، هتغدروا بكل المسلمين؟ ايوه هنغدر بكل المسلمين. فقتلوا الاف المسلمين، فيغدر القوم بكم، تمام، وتكون الملاحم فيجتمعون لكم، يعني من كل دول اوروبا، فياتونكم تحت 80 غاية، مع كل غاية 12,000 مقاتل، ثم تأتي بعد ذلك جيوش المسلمين وتحدث الملحمة الكبرى التي تكون فيها النصرة للمسلمين، اللي بيسموها معركة هير مجدون، واخد بال حضرتك. فتدور الايه، يدور القتال، مع ان كانت هي مشكلة فردية بين ده وبين ده، كان ممكن تتعالج بان ده قدام ده وخلص الموضوع، لكن لا، فغدروا وقتلوا آلاف المسلمين اللي هم كانوا قاربين من معسكر الروم، وإلا فبقيت الجيوش الإسلامية خلاص رجعت إلى المدينة المنورة، ومنهم من كان في أماكن أخرى إلى غير ذلك، فكانوا بعيدين، إنما هم اختاروا بقى الكتائب اللي كانت قريبة منهم وراحوا قتلينهم كلهم، تمام كده. طيب ده طبعا الذي حدث هذا في دخول جيش المسلمين واستعانة الروم بجيش المسلمين عشان يروحوا يقاتلوا هذا العدو، ده كان دليل على قوة جيش المسلمين في ذلك الوقت. لكن تعالوا بقى نشوف تفاصيل أدق من ذلك في تلك الملحمة الكبرى التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. تعالوا بينا حبايبي نشوف بقية الأحداث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستحدث في ذلك الزمان، ثم تفاصيل حرب الملحمة الكبرى أو هير مجدون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي، قال صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، تاني حاجة، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. يبقى 4 حاجات ذكرت في هذا الحديث، اللي هي غزو جزيرة العرب، غزو فارس، غزو الروم، غزو الدجال. طيب غزو جزيرة العرب، قال أهل العلم أن غزو جزيرة العرب تم الفتح كاملا بفضل الله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بداية خلافة أبي بكر، وانتهى هذا الغزو أو التمكين بعد حرب المرتدين بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما غزو بلاد فارس فتم ذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بن الخطاب كان أكثر، ثم بعد ذلك وصلوا إلى قصر كسرى وحصلوا على كنوز كسرى وسواري كسرى وانتصروا في معركة القادسية وتم فتح بلاد فارس بفضل الله سبحانه وتعالى. أما غزو الروم فبدأ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما زال مستمرا وسينتهي بفتح روما وفتح القسطنطينية في أيام المهدي عليه السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. طب الدجال ده شخص رجل اسمه المسيح الدجال، هل معقولة كل الجيوش دي ستغزو رجل؟ طبعا لا، إنما المقصود هنا تغزون الدجال وجيش الدجال، لأن الدجال لما يخرج يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان وبعض الأعراب والجهلة الذين يتبعون المسيح الدجال. لكن خد بالك من حاجة، هيكون في الوقت ده بقدر الله ليس بقوة شخصية في المسيح الدجال، هيكون كل ذلك بقدر الله، إن ربنا هيعطي الدجال إمكانيات وقدرات لا تتوفر إلا في أمة كاملة، فيعطيه القدرة على أنه لو أمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض فتنبت فتنبت، يأمر الأرض الخربة أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، أنه يعني يطوف في كل أقطار الأرض ما عدا مكة والمدينة، لأن عليها ملائكة يحرسونها من هذا الدجال سبحان الله. بمجرد قتل الدجال على يد سيدنا عيسى عليه السلام يصبح هؤلاء 70,000 من يهود أصبهان والأعراب دول ويصبحوا ولا لهم أي قوة بالمرة ولا منعة، انتهت قوتهم بموت الدجال، يعني هم كانوا عالة على الدجال. عشان كده لفظ النبي عليه السلام ما قالش وتغزون الدجال ومن معه، إنما قال تغزون الدجال، لأن القوة كلها ربنا حطها في الدجال وليس في أعوان الدجال. طبعا ده رأي الأهل العلم ان تم فتح جزيرة العرب وتم فتح بلاد فارس والروم، تم فتح اشياء كثيرة منها وينتهي بفتح روم والقسطنطينية. لكن هناك رأي اخر انه حتى وان تم فتحها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، الا انها بعد ذلك بمرور السنين بسبب البعد عن الدين والبعد عن شريعة المولى عز وجل يعاد فتحها مرة اخرى في عهد المهدي، فيقود مجموعة من الحروب في جزيرة العرب ثم في بلاد فارس ثم في بلاد الروم، ينتهي ذلك بفتح روما وفتح القسطنطينية ثم قتل الدجال، يكون في عهد المهدي وعيسى ابن مريم عليه السلام، ويكون قتل الدجال على يد عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني احنا طبعا هنا لابد ان احنا نعلم ان الملحمة الكبرى هيكون بعدها فتح القسطنطينية، بعد فتح القسطنطينية مباشرة، قسطنطينية لإسطنبول، بعد فتح القسطنطينية مباشرة سيكون خروج الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الترتيب ده بشكل جميل جدا في حديث رواه أحمد بسند صحيح، ولمن أراد أن يطلع على لفظ الحديث موجود في صحيح الجامع رقم 4096. قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، أي خراب المدينة، وخراب يثرب خروج الملحمة، يعني بالترتيب كده عمران بيت المقدس ثم خراب المدينة ثم خروج الملحمة، للملحمة الكبرى التي ستكون بين المسلمين وبين الروم في أرض الشام، تمام؟ وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، يعني بعد الملحمة الكبرى مباشرة فتح القسطنطينية. قال النبي وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يبقى إذن هي بالترتيب كده، عمران بيت المقدس، خراب يثرب، خروج الملحمة، فتح القسطنطينية، خروج المسيح الدجال. تعالوا بقى حبايبي نشوف بقى إيه الوصف الدقيق لهذه الملحمة الكبرى التي ستدور بين المسلمين وبين الروم، كما أخبر بذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، بالأعماق قرب منطقة اسمها ذابق بين حلب وأنطاكية، أهل الشام يعلموا هذه المنطقة، تمام؟ لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق وهي مدينة قريبة من دمشق. واضح كده؟ فيخرج إليهم، ركزوا معايا، فيخرج إليهم جيش منين؟ من المدينة. جيش منين؟ من المدينة. جيش جاي من المدينة. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. النبي بيوصفهم بيقول هم من خيرة أهل الأرض في الوقت ده، ناس اتربت بقى على العقيدة الصحيحة، ناس اتربت على الإيمان الصحيح، ناس كانت في نصرة المهدي عليه السلام، بيضحوا بكل شيء من أجل خدمة هذا الدين. قال من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا للقتال. خد بالك احنا قلنا قبلها في الحديث، قبل ما نطلع فاصل قلنا في الحديث اللي قبلها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ستصالحون الروم صلحا امنا، هيبقى في صلح امن بين المسلمين وبين الروم اللي هم اوروبا وامريكا، ثم تقاتلون معهم تمام بلدا او عدوا من ورائهم، يعني هم اللي متضررين منه بس هم عارفين قوة المسلمين فاستعانوا بقوة المسلمين فكانت النصرة. بعد ما كانت النصرة ايه اللي حصل؟ رجعوا بقى نزلوا في مارجن ذي تلول بيحتفلوا بالنصر ده، قدر ربنا ان ولد او شاب رفع الصليب وقال انتصر الصليب، قتله مسلم، فغدر النصارى او غدر الروم بالمسلمين وجاءوا تحت 80 غاية مع كل غاية 12 ألف مقاتل، يعني 960 ألف مقاتل. هيبتدي بقى النبي هنا يوصف لنا بداية المعركة هيحصل ايه. قال فإذا تصافوا للقتال، خلاص هم نزلوا فين؟ نزلوا في الأعماق أو بدابق، هنا بقى هيحصل القتال. فبيقول صلى الله عليه وسلم فيخرج إليهم جيش من المدينة، لأن هم قتلوا اللي موجودين هناك، ما قتلوش الشاب ده، قتلوا كل اللي موجودين من المسلمين، فخرج إليهم جيش من المدينة تمام، فهم من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا للقتال، الجيش ده وقف والجيش اللي قدامه وقف، جيش الروم 960 ألف مقاتل، ده أنا بقول مقاتل، ده غير اللي بيعدوا لهم السيوف والرماح والسهام والأسلحة، ده غير الأطباء ولجنة التمريض زي ما بيقولوا، ده غير الطباخين اللي بيعدوا لهم الطعام والشراب، ده غير اللي بيعدوا لهم الخيام، ده غير يعني بص 960 ممكن يكون بيخدمهم نص مليون. شوف بقى دي أعداد رهيبة جدا جاية. قال فإذا تصافوا للقتال، الروم هيطلبوا طلب عجيب جدا. ايه هو الطلب يا حبيبي؟ ركزوا معايا، هيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. ايه اللي حصل؟ كان في قبل الملحمة الكبرى كان في لقاءات تانية، كان في حروب بس خفيفة كده، حروب مش كبيرة قوي، مش زي الملحمة. في الحروب دي تم أسر عدد من الروم أي من النصارى، فلما رأوا أخلاق المسلمين وحسن معاملة المسلمين وعبادات المسلمين وحسن تعاملات المسلمين أسلموا. خد بالك بقى، فلما أسلموا رايحين مع المسلمين عشان يقتلوا مين؟ الروم. فالروم لما هيشوفوا أن في ناس كانوا منهم، دول كانوا من بلدنا، دول كانوا على عقيدتنا، وبعدين دلوقتي بقى مسلمين، لا خدوا بالكم بقى، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، قبل ما نقاتلكم كمسلمين سيبونا بقى نقاتل اللي كانوا نصارى وأسلموا، نقتلهم الأول وبعدين بقى نكمل معكم. فإيه اللي هيحصل للمسلمين؟ النصارى أو الروم قالوا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمين، يقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، هم أسلموا دلوقتي بقى إخواننا، فيقاتلونهم. إيه اللي يحصل بقى؟ فيبدأ القتال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، تلت الجيش المسلم هيحصل إيه؟ هيفر من القتال، تلت. النبي قال إيه؟ لا يتوب الله عليهم أبدا، لأن الموقف كان لا يستلزم هذا، خد بالك ينهزموا، خد بالك يفروا أو ينهزموا أو دخلوا القتال ما تحملوش فسبوهم، يعني تفاصيل مش مذكورة، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم. يبقى كده تلتين الجيش ما بين تلت خلاص ساب الجبهة أو ساب القتال، وتلت استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم ينتصر الثلث الباقي من جيش المسلمين. الله أكبر. يبقى إذن ينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ينهزم ثلث لا يتوب الله عليه ويقتل ثلثهم هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. التلت الأخير اللي سيهزم الروم في تلك المعركة أو الملحمة الكبرى لا يفتن أبدا، سيثبت الله قلوبهم لحد آخر يوم في حياتهم، لا يفتنون أبدا. وهم الذين سيفتتحون بعد ذلك القسطنطينية، ومن إكرام الله لهم سبحانه وتعالى أنهم يفتحوا القسطنطينية بلا قتال، بلا قتال، سلاحهم التهليل والتكبير كما أخبرنا من قبل. ثم بينما هم بعد ما الملحمة تنتهي، طبعا لسه في حديث ثالث يوضح لكم بقى تفاصيل التفاصيل في الملحمة، خد بالك. فإذا هم بعد ما تنتهي الملحمة مباشرة يسمعون الصريخ، يسمعون من يقول إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باطل. ليه باطل؟ لأن الدجال لن يظهر إلا بعد فتح القسطنطينية، لكن الشيطان قام وصرخ وقال إن الدجال قد خلفكم في ضراريكم أو في أهليكم، فيظن الناس أن الدجال موجود هناك، فيعملوا إيه؟ فهيبعثوا 10 فوارس، الله أكبر، هيبعثوا 10 فوارس هم من خير أهل الأرض في ذلك الوقت، فيرجعون هؤلاء الفوارس ويبحثون فيتأكدوا أن الدجال لم يظهر، فيعودون مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقى بقية التفاصيل بتاعة الملحمة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. تعالوا بنا لنرى هذا الحديث الذي يوضح تفاصيل التفاصيل في الملحمة الكبرى أو ما يسمونها بمعركة هرمجدون. في الحديث الذي رواه مسلم عن يصير ابن جابر رضي الله عنهما قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، ريح شديدة جدا، هاجت ريح حمراء بالكوفة، قال فجاء رجل ينادي يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل كان في الوقت ده كان في الكوفة، في آخر أيامه كان في الكوفة. بعدين رجل جاي بيصرخ بيقول له جاءت الساعة، قال فقعد ابن مسعود وكان متكئا، كان متكئا فقعد عايز يقول حاجة مهمة، فقال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني من كثرة الملاحم التي ستحدث في آخر الزمان وبخاصة الملحمة الكبرى، ممكن تلاقي عيلة كاملة دخلة تجاهد في سبيل الله في الملحمة دي، فلا يرجع منهم إلا واحد، فهيقسم ميراث على مين؟ مفيش حد ياخد ميراث، هو الوحيد اللي موجود، تمام؟ ولا يفرح بغنيمة، هيفرح بأي غنيمة؟ أي غنيمة هيفرح بها بعد ما فقد كل عائلته؟ واخد بالك؟ قال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم أو لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار ابن مسعود بيده نحو الشام، أشار إشارة نحو الشام، وقال له عدو يجمعون لأهل الإسلام، بيتكلم عن الملحمة الكبرى، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال فقلت له الروم تعني؟ يعني تقصد الروم؟ قال نعم. قال له فيشترط المسلمون أول ما يبدأ القتال ويلاقوا هذا العدد العجيب 960 ألف مقاتل غير اللي وراهم بيخدموهم وبيساعدوهم، تمام؟ ده غير الجيوش الاحتياطي زي ما بيقولوا 80 غاية، يعني 80 دولة جاية تقاتل المسلمين، خدوا بالكم، تمام؟ قال له الروم تعني؟ قال نعم. قال فيشترط المسلمون أول ما يشوفوا هذا العدد الكبير 960 مقاتل فيشترطوا إما النصر وإما الشهادة، يقول لهم تعالوا عايزين مجموعة تخش في البداية كده تشترط على نفسها يا النصر يا الشهادة، فيش حد يتخاذل، فيش حد يبعد، ما حدش يترك الجهاد. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت، أي مجموعة تدخل لا يهمها الحياة، هي تحتسب نفسها عند الله إما النصر وإما الشهادة. قال يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. قال فيقتتلون من الصباح، خد بالك بقى، تخيل بالسيوف والرماح والسهام قتال من الصبح، وده دليل على ان الالات القتالية الحديثة دي كلها سيحدث لها شيء. ايه هو؟ الله اعلم. بعض الناس بتسألني يعني ايه اللي يحصل؟ الله اعلم، لا أدري، لكن ربنا هيقدر سبب تتعطل به تلك الأشياء. سبحان الله، ما ممكن يبقى معايا عربية والبنزين انتهى من الدنيا دي، ما فيش بنزين، خلاص العربية وقفت، واخد بال حضرتك؟ فربنا هيقدر سبب وتعود الأسلحة مرة أخرى للأسلحة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. شوف بقى القتال عامل إزاي. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. تخيل حضرتك ناس بتقاتل من الصبح فلا ينفصلون عن بعضهم البعض إلا لما يخش الليل، يعني عمين بيقاتلوا من الصبح بالليل، خبر أبيض. طب إزاي ومن يتحمل هذا؟ ده الإنسان ممكن يقاتل 10 دقايق يفرهد يموت، ودول هيقاتلوا من الصبح بالليل حتى يحجز بينهم الليل. قال: فيفيء هؤلاء وهؤلاء. خد بالك، لا ده منتصر ولا ده منتصر، دولة هيتقتل منهم عدد كبير ودول هيتقتل منهم عدد كبير، ملحمة ضخمة. عشان كده سميت الملحمة الكبرى من كثرة ما يتطاير من اللحوم في هذه المعركة العجيبة، الملحمة الكبرى. قال: فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. ده كلام ابن مسعود، كل غير غالب. قال: وتفنى الشرطة الذين اشترطوا على نفسهم إما النصر وإما الشهادة، خلاص اتقتلوا فازوا بالشهادة. قال: ثم يشترط المسلمون في اليوم التالي بقى شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا مرة تانية من الصبح بالليل. قال: فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. حتى العدد الثاني دول اللي اشترطوا على نفسهم إما النصر إما الشهادة برضو هم كمان استشهدوا. قال: فيحدث ذلك أيضا في اليوم الثالث. قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، المسلمين بقى اللي كانوا موجودين في البلاد التانية هيقولوا معقول هنسيبهم في الملحمة ديت بالمنظر ده، عمين بيقصوا بقالهم 3 أيام وكلهم يشترطوا شرطة للموت، ومع ذلك ده بيقتل وده بيقتل فينهد إليهم بقية أهل الإسلام. قال: فيجعل الله الدبرة عليهم، أي يجعل الدائرة على هؤلاء الروم، فيقتتلون في اليوم الرابع. تبقى بيقول لك ابن مسعود بيقول فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها قط، محدش شاف مقتلة زيها أبدا ولا حتى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، مقتلة عجيبة، تمام، قتال عجيب جدا في اليوم الرابع. قال: حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. الطير يمشي في السماء، بيطير في السماء فوق الجثث، ما يوصلش لنهاية الجثث إلا ما يخر ميتا. يخر ميتا من إيه؟ هل مثلا من رائحة الجثث ولا من إيه بالضبط؟ الله أعلم. المؤمن هو لا يدرك آخر الناس، ماشي فوق الجثث ما يوصلش الأخير لحد ما يخر ميتا. قال ابن مسعود: فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. عيلة كاملة طلعت تجاهد في سبيل الله 100، طبعا مش كل العائلات هيطلعوا 100 بس المقصود ان في بعض العائلات هيطلع منها عدد كبير، فبيقولك حتى ان بعض العائلات هيطلع منها 100 يقاتلون، رجل مثلا وابوه واخواته واولاده واولاد عمه واولاد خالته واولاد عيله كامله طلع 100. قال: فلا يرجع الا واحد، فباي غنيمه يفرح واي ميراث يقسم؟ هفرح بغنيمه ايه؟ واحد فقد عيلته كلها، كلهم استشهدوا ولم يبقى الا هو، هيفرح بغنيمه ايه وميراث ايه اللي هيتقسم وهم ما فيش غيره اصلا؟ قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، سمعوا بخبر أسوأ من اللي هم فيه، فجاءهم الصريخ، وهذا هو الشيطان: إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم. قال: فيتركون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون، ركز معايا، فيبعثون 10 فوارس طريعة. الله أكبر. فيبعثون 10 فوارس طليعة، 10 فرسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم. خد بالك الكلام اللي فات ده كله ابن مسعود بيقوله، بس الكلام ده مش من كيسه، الكلام ده أصلا مش من كيسه، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي غيبيات. فلا يمكن ابن مسعود هيذكرها إلا إذا كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء العشر الفوارس، الناس عايزة تتأكد الدجال ظهر ولا، طب اشمعنى الدجال؟ قال لك لأن النبي أخبر أنه ما من نبي إلا وأنذر قومه فتنة الدجال، لأنه كما قال النبي في حديث آخر ما من فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال، أشد فتنة وأكبر فتنة وجدت على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال. قال فيتركون ما في أيديهم أو فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طالية، عشر فرسان ياخدوهم كده وانتوا تطلعوا بقى تروحوا تشوفوا الدجال ظهر ولا لا. طبعا لو كان الدجال ظهر يبقى بيعرضوا حياة الفرسان دولت للموت، فاللي طالعين دولت بيحتسبوا نفسهم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال إني لأعرف أسماءهم، ركزوا معايا، وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. الله، أظن لو كان في دبابات وطيارات ومعدات وأجهزة استكشافية ما كانش لابقى الكلام ده، إنما بيقول لك وألوان خيولهم، أنا عارف ألوان خيولهم هتبقى إيه، يبقى كان القتال على إيه؟ على الخيول والسيوف والرماح والسهام، تمام كده؟ مش محتاج كلام يعني. وألوان خيولهم، قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو في رواية أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. طبعا هيروحوا العشر فوارس دولت فهيكتشفوا إن الخبر ده كله كذب، ده كان صيحة من الشيطان تمثل في صورة رجل وقال هذا الكلام، فيروحوا فيلاقوا إيه؟ مفيش حد، ما ظهرش الدجال، لأن الدجال لن يظهر إلا بعد فتح القسطنطينية. لكن العجيب إن هذا الجيش بعد ما اتقتل منه مقتلة عظيمة جدا لا يستطيع عددها أحد، وكذلك أيضا الروم اتقتل منهم عدد كبير جدا، خد بالك، وتم أسر عدد كبير أيضا في الملحمة الكبرى من الروم وجاءوا إلى جيش المسلمين. فلما رأوا أخلاق المسلمين ولما رأوا يعني معاملتهم الطيبة وعبادتهم وتسامحهم أسلموا، هم كمان أسلموا، يعني في الملحمة الكبرى عدد كبير من الروم اتقتل وعدد كبير جدا اتأثر، فاللي اتأثر دولت لم يجبرهم أحد عن الإسلام فأسلموا حبا في الإسلام ومن رؤية أخلاق المسلمين وعبادتهم ومعاملتهم وسلوكياتهم. ثم يتوجهون مباشرة بعد الملحمة الكبيرة ديت والعدد الكبير اللي استشهد والعدد الكبير اللي أصاب إصابات بليغة جدا، فيتوجهون لفتح القسطنطينية. فإذا نزلوا بالقرب من القسطنطينية لم يضربوا بسيف ولا بسهم ولا برمح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة اللي جاية في فتح القسطنطينية، أنهم قال سمعتم، بيقول للصحابة سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا بلى يا رسول الله، ليه اسطنبول جزء منها في البحر وجزء في البر؟ قال فإنه لا تقوم الساعة، من علامات الساعة الصغرى، فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها، ركز معايا، 70,000 من بني إسحاق. يعني إيه بني إسحاق؟ إيه الفرق بين بني إسحاق وبني إسماعيل؟ بني إسحاق اللي هم مسلموا الغرب اللي أسلموا، اللي كانوا مأسورين وأسلموا، تمام؟ يبقى هيتقص العدد كبير بالدليل إن 70,000 منهم أسلموا، ومش شرط يكون كل اللي اتأثر أسلم، وخد بالك، يعني ممكن يكون مأسور 100,000 مثلا أسلم منهم 70,000، أو مأسور 200,000 أسلم منهم 70,000. قال حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، أما بنو إسماعيل هم مسلموا العرب. قال فإذا نزلوا بالقرب منها لم يضربوا بسهم ولا بسيف، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير. مش هذكر تفاصيلها لأن بكرة هنذكر تفاصيل فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية هنا ينادي مناد أن الدجال قد خلفكم في ضراريكم، هنا فقط فعلا هيكون الخبر صادق، لأن الدجال فعلا هيكون ظهر في الوقت دوت. سيدنا عيسى في الوقت دوت، عفوا، سيدنا المهدي عليه السلام في الوقت ده، سيدنا المهدي يأخذهم ويتحصنوا في جبل في دمشق، هناك يتحصنون حتى يعني يعلمون ماذا سيفعلوا مع هذا المسيح الدجال. في ذلك الوقت في صلاة الفجر ينزل عليهم من السماء عيسى بن مريم عليه السلام فسيدنا المهدي يقدمه للصلاة يقول لا بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. وهنا تبدأ الخطوات بعد ذلك لقتل المسيح الدجال. سبحانك يا ربي، هذا الجيش الذي خاض الملحمة الكبرى يكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة، إنه خلاص خارج من قتال شديد، عدد كبير قتل وعدد كبير جرح، فربنا يكرمه يدخل فيفتح القسطنطينية بغير قتال، ما فيش ولا قطر الدم ستهرق بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف ستفتح بقى مدينة القسطنطينية اللي هي اسطنبول في آخر الزمان؟ إن بعض الناس بيقول لك ما هي مفتوحة يا شيخ محمود وفيها مسلمين. أيوة، لكن الفتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان سيكون فتحا بغير قتال، هي فتحت بقتال لكنها سيكون فتحا بغير قتال بفضل الله. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، وأن يمكن للإسلام والمسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.